بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الاستقراء: وهو أن يدرس الذهن الجزئيات كلا أو بعضا فيستنبط منها حكما عاما. هذا أول أقسام الاستدلال أو الحجة، حيث قلنا إن الحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس والاستقراء والتمثيل. وقلنا سوف نؤخر الكلام عن القياس لأنه الكلام فيه طويل، فبدأنا فعلا بالاستقراء. قبل أن ندخل في تعريف الاستقراء وبيان أقسامه وقراءة عبارة المصنف، نريد أن نشير إلى أن الاستقراء من المسائل التي نمارسها لعله يوميا في حياتنا من حيث لا نشعر. الاستقراء نحن نقوم به في حياتنا. كيف؟ كثيرا ما نرى بعض الأشياء تتكرر، فمن خلال هذا التكرر نعطي حكما عاما. فننظر مثلا نفترض هكذا، نذهب إلى مدينة مثلا، أول مرة أنت تسافر إلى إيران مثلا، فرأيت 10 أشخاص من الإيرانيين يقومون بفعل معين، فعل معين أنت لا تقوم به في العراق في وطنك أينما كنت. رأيت هذا الفعل من 10 أشخاص من الإيرانيين، أو فلنزد في ذلك، رأيته من 100 شخص. هنا عندما ترجع للعراق طبيعي جدا أنه ماذا تقول؟ تقول الإيرانيون يفعلون كذا وكذا، أو على الأقل تقول الإيرانيون الذين يسكنون في قوم يفعلون كذا وكذا. الآن إذا جئنا وحللنا هذا الفعل، أنت كيف حكمت حكما عاما؟ كيف حكمت؟ أنت في الحقيقة رأيت 100 شخص قد فعل هذا الفعل، فكيف حكمت بحكم عام؟ تقول أنا استنبطت من خلال هذه الجزئيات التي رأيتها، وهي ما هي الجزئيات؟ هي هذه يعني الأفعال التي صدرت من هؤلاء الأشخاص. تقول من خلال هؤلاء 100 شخص استنبطت حكما عاما بأن كل شخص إيراني يقوم بهذه المسألة. وهكذا في العوائل مثلا، أنت مثلا صادقت شخصا جديدا وتعرفت على عائلته، تعرفت عليهم ووجدت عادة عندها هذه العائلة، أنت لم تر العائلة بتمامها، لا، وإنما رأيت منهم 5 أشخاص مثلا، فتأتي وتعطي حكما عاما وتقول العائلة الفلانية عادتها أن تفعل كذا وكذا. فالاستقراء في الحقيقة نحن نقوم به يوميا طبعا، وهذا من الكوارث. الأحكام التي نصدرها ونجعلها عامة من خلال استقراء بعض الأفراد، هذه من الكوارث الاجتماعية. أحيانا الإنسان يعطي حكما عاما على مذهب كامل، حكم عام يعطي لأنه رأى شخصا واحدا من هذا المذهب منحرف. الآن الذي يحصل فعلا، الآن عندنا بعض الأشخاص متطرفون يسبون رموز المذاهب الأخرى، يسيئون إلى عائشة وما إلى ذلك، وعمر وأبي بكر وما إلى ذلك، يسبونهم ويعلنون هذه الأمور وما إلى ذلك. الطرف المقابل أحيانا يحتك بهؤلاء، فلان وفلان من المعممين، يسب ويشتم، فيأتي ويعطي حكما عاما. طبعا هذا الحكم ظالم واضح، حكم عام بأن الشيعة تسب وتشتم، في حين أنه لم يستقرأ أصلا، لم ينظر إلى مراجعنا. السيد السيستاني أدام الله ظله يصرح بأنه هذا حرام عندما حصلت القضية، لعلها معروفة في الأعظمية في بغداد، استنكر هذا الفعل ويدعو إلى التقارب ونبذ الطائفية وما إلى ذلك وعدم الإساءة إلى الطرف الآخر. القرآن يقول لا تسبوا آلهتهم، فيسب الله عدوا بغير علم، يعني هذا ليس، يعني الآية هكذا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لعلي قلت آلهتهم، أي فهذه الآية هي، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالسيد السيستاني يبين أن هذا ليس منهج أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك ترى أنهم يعطون حكما عاما بأن الشيعة تسب وتشتم. هذا حكم غير صحيح. هسه أنا أدخلتكم في موضوع بنتيجة ليس محل كلامنا، لكن أريد أن أوصل هذه الفكرة، وهي أن الاستقراء أمره يعني حاصل بيننا، نستخدمه يوميا لعله ومن حيث لا نشعر. هسه تقول لي شيخنا لماذا، ليش تدوخنا بهذا الكلام؟ أريد أدوخكم حتى تهضمون الاستقراء. يعني الآن عندما أتي لكم بالمصطلح، ليس كما لو قلت لكم إن هذا المصطلح هو معناه كذا وكذا من الأمور التي تقومون بها أنتم يوميا. يعني بعبارة ثانية، أنت تحاول أن تعيش الاستقراء، فرق بين أن تعيشه وبين أن ماذا، أن تحفظ المصطلح فقط. فالآن بعد هذا الكلام اتضح لك ما هو الاستقراء. الاستقراء هو أن تأتي إلى جزئيات وتنظر، تجد فيها، تجد أنها تشترك في حكم، حكم واحد، فتستنبط من خلال وجود هذا الحكم لهذه الجزئيات، تستنبط حكما عاما يشمل جميع ماذا؟ الجزئيات، حكم عام. جيد، مثاله الذي ذكره المصنف، كل حيوان يأكل ويشرب، هذا حكم عام. كيف أتوصل إليه؟ هل رأيت كل الحيوانات ووجدت أن كل حيوان لابد أن يأكل ويشرب؟ أم هل هناك حكم عقلي بأن كل حيوان لابد أن يأكل ويشرب؟ لا أنا رأيت كل الحيوانات، ولا يوجد حكم عقلي يقتضي أن يكون كل حيوان ماذا يأكل ويشرب، ولا يوجد أيضا حكم شرعي، مثلا إخبار غيبي أو ما إلى ذلك. جيد، لكن كيف وصلت إلى هذا الحكم؟ كيف وصلت إلى الحكم الكلي بأن كل حيوان يأكل ويشرب؟ وصلت من خلال الاستقراء. الاستقراء يكون عبر ملاحظة مصاديق الحيوان وإيجاد أنها ماذا؟ تأكل وتشرب، فنستنبط من ذلك، نستنبط من الحكم الثابت لهذه المصاديق حكما كليا عاما، وهو كل حيوان يأكل ويشرب. هذا نسميه بالاستقراء. الآن يتضح تعريف المصنف، قال وهو أن يدرس الذهن الجزئيات كلا أو بعضا، إما أن تدرس كل الجزئيات أو بعض الجزئيات. طبعا إذا درست الكل سوف تستفيد اليقين كما سيتبين، أما إذا درست البعض فسوف تستفيد الظن، إلا من خلال فكرة سوف تأتي إن شاء الله. قال فيستنبط منها حكما عاما. فالمطلوب في الاستقراء هو الوصول إلى حكم عام، ويكون الاستدلال على هذا الحكم عن طريق الأحكام الخاصة للمصاديق، كما لو رأينا أكثر مصاديق الحيوان تأكل وتشرب. الآن هذا مما لا شك فيه، نحن ما رأينا حيوانا لعله إلا وأنه يأكل ويشرب، فنستنبط من هذا، من هذا الحكم الثابت لهذه المصاديق، نستنبط ماذا؟ حكما كليا بأن كل حيوان يأكل ويشرب. والحكم الكلي المستنبط من أحكام الجزئيات ليس يقينيا دائما، بل قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. فإن الاستقراء على نحوين: أولا أن تستقرئ جميع الجزئيات، كما لو استقرأت كل أفراد المدرسة، هؤلاء الطلاب ماذا؟ استقرأتهم ووجدت أن الكل لا يزيد عمرهم عن 20 سنة، استقراء تام كل أفراد المدرسة، أفراد طلاب المدرسة. قال: وهذا يسمى استقراء تاما، وهو يفيد، وهو المفيد لليقين. ثانيا أن تستقرأ أكثر الجزئيات، كالمثال الأول، يعني مثال الحيوان، كل حيوان يأكل ويشرب، إذ من غير الممكن استقراء جميع مصاديق الحيوان، وهذا يورث الظن لليقين. في الهامش طبعا ذكرت أنه هذا مذهب أكثر المناطق، بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يمكن أن يفيد اليقين، الاستقراء الناقص يمكن أن يفيد اليقين، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. مباحثه ليست بالمباحث الهينة، وخصوصا في هذه المرحلة يعني، لكن هكذا من باب الإشارة. قال: ويسمى استقراء ناقصا، ومنه ما يفعله الأطباء من الحكم على الأدوية بأنها تعالج المرض الفلاني. الآن يأتي الطبيب ويقول لك: هذا الدواء يعالج المرض الفلاني. تقول له: كيف وصلت إلى ذلك؟ طبعا الآن في هذا الزمان لعله هناك عدة طرق غير هذا الطريق، لكن هذا الطريق موجود بالنتيجة. تقول له: كيف وصلت؟ يقول لك: أنا جربته على 1000 شخص. 1000 شخص، جيد، 1000 شخص، كم شخص في الكرة الأرضية؟ كثير جدا، أكثر من هذا 1000، لكنه يعطي حكما عاما يقول لك: هذا الدواء يعالج المرض الكذائي. قال: ومنه ما يفعله الأطباء من الحكم على الأدوية بأنها تعالج المرض الفلاني عن طريق التجربة على عدة من الأفراد، ومن هنا تظهر الأخطاء في كثير منها، حيث إنها لم تبنى على اليقين والتجربة على كل واحد من أفراد الإنسان. هذا تمام الكلام في الاستقراء. قال: ثانيا التمثيل، وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر يشبهه. هذا أمره واضح بين، ليس يعني ليس فيه شيء عميق، هو فقط أنه أنا عندي جزئيان أو أكثر، ممكن أن يكون أكثر من جزئين، فعندي جزئيان، رأيت هذا الجزئي الأول قد ثبت له حكم، وبين الجزئي الأول والجزئي الثاني هناك مشابهة، هناك مشابهة، فعندي جزئيان يتشابهان في شيء، فرأيت أن الجزئي الأول قد ثبت له حكم، ولا أدري الجزئي الثاني ثبت له حكم نفس الحكم أو لا، فهنا أعدي الحكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني. تقول لي: لماذا؟ لماذا تعطي حكم الجزئي الأول للجزئي الثاني؟ أقول لك لأنهما يتشابهان. بما أنهما متشابهان فأعطي ماذا؟ أعطيهما حكما واحدا. وهذا أيضا من الأمور التي نعيشها يوميا، لعله نقوم بها يوميا، أو على الأقل أنه نقوم بها في حياتنا. كيف؟ الآن أنت صاحبت زيدا ابن عمرو، زيد ابن عمرو صاحبته، جيد. أخوه لم تره في حياتك، هو عنده أخ لم تره في حياتك، جيد. عندما صاحبت هذا الشخص تبين أنه إنسان سيء، كاذب، مخادع، لص، ما إلى ذلك، كل صفات السوء في هذا الشخص. أنا أتيك أقول لك ما رأيك بعلي أخي زيد، علي الذي هو أخو زيد، ما رأيك به؟ تقول لي إنسان سيء، جيد. أنت رأيته؟ رأيت عليا؟ لا. إذن كيف علمت أنه إنسان سيء؟ تقول لي لأن أخاه سيء، أخوه شخص سيء، وبما أنهما من أب واحد، من عائلة واحدة، في بيت واحد، فلا شك أن أخاه أيضا ماذا؟ سيء مثله. هنا أنت ماذا فعلت؟ أنت رأيت جزئيا هذا الجزئي ثبت له حكم، وهو أن أخلاقه سيئة، إنسان منحرف. وعندك جزئي آخر لا تعلم بثبوت هذا الحكم له، ليس لديك علم، لكنك عديت وجعلت حكم الجزئي الأول وهو زيد، جعلته لي الجزئي الثاني وهو ماذا؟ علي، لأنهما يتشابهان في شيء واحد، وهو أنهما من عائلة واحدة، ومن أب وأم ماذا؟ واحدين. لا أدري هذا التعبير صحيح أو لا، واضح إن شاء الله. وهكذا في كثير من أمثلة حياتنا اليومية التي قد نقع فيها بسبب هذه الأحكام الجائرة حقيقة. هذه الأحكام لم تبنى على شيء يقيني. ممكن أنه شخص يعيش مع في عائلة غير متدينة، غير خلوقة، من أب سيء، أخ سيء، لكنه يكون ماذا؟ إنسانا جيدا. هذا ممكن وكلنا يدرك ذلك، لكن عندما نأتي إلى التطبيق لا، المسألة لا تكون هكذا. فاتضح بهذا، اتضح أن التمثيل لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه المتشابهان في شيء لا يتفقان في الحكم دائما. يعني الآن أنت اللهم صل على محمد وآل محمد، الليمون مثلا، الليمون أصفر والتفاح أصفر، هل يمكن أن تقول أن التفاح لابد أن يكون حامضا مثل الليمون لأنهما بلون واحد؟ لا أبدا. مثلا بلال الحبشي الظاهر أنه كان أسود، يعني إذا لم أكن مخطئا، فهل يمكن أن تقول كل شخص أسود فهو شخص صالح مثل بلال مثلا؟ هذا غير صحيح. فالاتفاق التشابه في شيئين لا يقتضي التشابه في الحكم الواحد. وإلا مثلا أعمام النبي صلى الله عليه وآله، بعض أعمامه إنسان صالح بنتيجة، مثل أبو طالب، ودافع عن الإسلام وبذل ما بذل في سبيل علو كلمة الإسلام، وبينما أخوه وعم النبي أيضا أبو لهب ماذا؟ إنسان ضال وظالم وتعدى على النبي صلى الله عليه وآله ونزلت فيه آية تذمه، سورة عفوا، فالمسألة لا تقتضي، مسألة التشابه في شيء لا تقتضي ماذا؟ التشابه في الحكم، إلا في حالة سوف تأتي إن شاء الله. قال: وهو التمثيل إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر يشبهه، أي أن يكون بين جزئيين شبه في جهة ما، هذان متشابهان من جهة ما، وقد ثبت الحكم لأحدهما فنعطي حكم الأول للآخر لكونه يشبهه. ومن الواضح أن هذا لا يفيد اليقين، لأن مجرد التشابه بين شيئين لا يعني ثبوت الحكم لهما معا، ولذا نرى توأمين أحدهما أو أحدهما أخرس، أحدهما أخرس والثاني سليم. قال: لكن إذا علمنا أن وجه الشبه بين الجزئيين هو العلة في ثبوت الحكم لأحدهما كان التمثيل مورثا لليقين. ماذا يعني هذا؟ أحيانا وجه الشبه يكون مجرد شبه فقط، مثل اللون، لونه طبعا اللون أيضا يمكن أن يكون علة، لكن هكذا من باب التقريب كما مثلنا قبل قليل. اللون، لون الليمون الأصفر ليس علة في إيجاد ماذا؟ الحموضة. يعني الآن لو لم تكن الليمونة صفراء هل ينتفي عنها الحموضة؟ لا، الليمون يمكن أن يكون أخضر وأيضا يكون حامضا. أحيانا لا يكون وجه الشبه هو السبب في حصول الحكم، هو العلة في حصول الحكم. مثاله دائما هو الذي مثل به المصنف ودائما يمثلون به، الإسكار. الآن أنا عندي خمر، نفترض عندي في هذا في كأس خمر، هذا الخمر حرام، أعلم أنه حرام، وردت الآيات والروايات بتحريمه، الخمر حرام، جيد. ما هو الخمر؟ الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، المسكر المتخذ من العصير العنبي هذا هو الخمر، جيد. في هذا الكأس خمر، في هذا الكأس ما يسمى بالبيرة مثلا، ما هي هذه البيرة؟ البيرة أيضا مسكر، لكن غير متخذ من العصير العنبي، وإنما متخذ من الشعير، المفروض أنها متخذ من الشعير لا أذكر جيدا. فبيرة عندي وعندي خمر، الخمر مسكر متخذ من العصير العنبي، جاء النص والدليل على حرمة الخمر، ونفترض أنه لم يأتي على حرمة، لم يأتي دليل على حرمة البيرة، يعني المسكر المتخذ من ماذا؟ من الشعير، لا يوجد دليل على حرمة هذا المسكر، جيد. لكننا علمنا من الشارع المقدس أن العلة في حرمة شرب الخمر هي الإسكار، نسأل: لماذا الخمر حرام؟ لأنه مسكر، حكم الخمر هو الحرمة. أسأل: لماذا ثبتت الحرمة، لماذا ثبت هذا الحكم للخمر؟ نقول: لأنه مسكر، جيد. إذا كانت هذه العلة التي بسببها ثبتت الحرمة للخمر، إذا كانت بنفسها موجودة في البيرة، هل نحكم بأنها حرام أو لا؟ نعم نحكم، لأن العلة التي بسببها حكمنا على حرم، حكمنا على الخمر بأنه حرام، هذه العلة بعينها موجودة في البيرة وهي الإسكار، كلاهما مسكران. فنقول بما أن الخمر حرام لأنه مسكر، فكذلك البيرة حرام لأنها مسكرة. فالحاصل أن وجه الشبه بين الجزئين، بين الجزئيين، تارة يكون علة في ثبوت الحكم، وأخرى لا يكون علة في ثبوت الحكم. إذا كان علة في ثبوت الحكم، ماذا؟ في ثبوت الحكم لأحدهما. نقول هنا يمكن أن نتيقن أن نفس الحكم الذي ثبت لأحدهما ثابت للآخر، لأن العلة واحدة، العلة ثابتة في الأول وثابتة في الثاني، والعلة إذا وجدت فلا بد من وجود معلولها وهو الحكم. أما إذا لا، إذا كان وجه الشبه ليس علة في ثبوت الحكم، هنا هذا لا يورث اليقين. لا أدري، أتوقع أن المطلب لا زال فيه شيء من الغموض، فلنعطي مثالا آخر. الآن عندي لباس، عندي قطعة قماش صفراء، قطعة قماش صفراء، هذه القطعة متنجسة. عندي قطعة أخرى صفراء، هنا وجه الشبه بين القطعتين هو الصفار، اللون الأصفر، جيد. لكن أسأل، أقول لك، هل علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى، ما هو الحكم؟ النجاسة، التنجس. هل علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى هو اللون؟ تقول لي لا، ليس اللون، وإنما العلة هو إصابة البول له، هذه العلة. أقول لك إذن مجرد التشابه بين القطعتين في اللون لا يقتضي أن تكون الثانية ماذا؟ نجسة. جيد، نفس المثال لكن بشكل آخر. عندنا قطعتان كلاهما بلون واحد، باللون الأصفر، جاءنا عن الشارع المقدس، كما في بالي، يعني لا أستحضر الرواية هل هي صحيحة أو لا، ينتج هذا الحكم موجود لعله على ما ببالي، أنتم تأكدوا. جاءنا حكم من الشارع بأن القطعة الصفراء لا يلف بها المولود، لا يلف بها المولود. جيد، الآن نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله عندما نهى عن لف المولود بالأصفر لم يقل لا تلف المولود بالأصفر، وإنما قال لا تلف، هو لعله الرواية واردة بالحسن عليه السلام، لعله لا تلف الحسن عليه السلام بهذه القطعة من القماش لأنها صفراء. واضح؟ الحكم كان لهذه القطعة من القماش لأنها صفراء، الحكم هو بعدم لف المولود بهذه القطعة. جيد، عندي قطعة أخرى أيضا صفراء، هل يصح أن ألف المولود بها؟ تقول لي لماذا تلفه بها؟ أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وآله ذكر الحكم لتلك القطعة التي كانت في زمانه وليس لهذه القطعة التي في زمانه. أقول لك لا، هذا الحكم الذي ثبت للقطعة الأولى نفسه يثبت للقطعة الثانية. لماذا؟ لأن علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى هو لونها وهو الصفار، والقطعة الثانية أيضا ماذا؟ لونها نفسه لون القطعة الأولى، فيكونان بحكم واحد، لأن العلة في ثبوت الحكم هو اللون، واللون موجود فيهما معان. قال: ولكن إذا علمنا أن وجه الشبه بين الجزئيين هو العلة في ثبوت الحكم لأحدهما، كان التمثيل مورثا لليقين. لماذا؟ لأن العلة وهي وجه الشبه، في مثالنا ماذا؟ الصفار. لأن العلة وهي وجه الشبه الصفار موجودة فيهما معا، وإذا وجدت العلة فلا بد من وجود معلولها. كما لو علمنا من الشارع المقدس أن العلة في حرمة شرب الخمر وهو المسكر، هذا الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، ما هي العلة في حرمته؟ هي الإسكار. وفرض عدم وجود دليل على حرمة شرب المسكر الذي لا يكون خمرا مثل البيرة كما مثلنا، فنحكم عليه بالحرمة، نحكم على شرب المسكر الذي ليس بخمر، لأنه يماثل الخمر في الإسكار الذي هو العلة في التحريم. ثم التمثيل يسمى في عرف الفقهاء يسمى ماذا؟ القياس، الذي هو باطل عند الإمامية، أنار الله برهانهم. أما القياس المنطقي فيسمونه ماذا؟ الفقهاء يعني يسمونه بالدليل. القياس المنطقي يسمونه دليلا، والتمثيل يسمونه قياسا. هذا لابد من حفظه لأن الاصطلاحات تختلف. القياس عند الفقهاء هو التمثيل عند المناطق، والقياس عند المناطق يسميه الفقهاء ماذا؟ دليلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.